الرجيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اتضح لدينا أنه لو باع صاعا من صبرة مع عدم وجود قرينة على تعيين وجه من الوجوه المتقدم، فمقتضى الدليل الذي أقامه المحقق الكركي ووافق عليه الشيخ الأعظم بعد النقض والإبرام أن نحمل ذلك على الوجه الثالث، أن يكون المبيع كليا في الخارج. هذا التبني، هناك عقبة تقف أمامه. هذه العقبة نشأت من مثال من الأمثلة ذكره الفقهاء، هو أنه لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معينة، فإذا أبيعك ثمرة هذا البستان باستثناء 20 رطلا، الأرطال التي استثنيتها وهي معلومة المقدار لم تعين، بعد ذلك خاست بعض الثمرات، والمقصود من الخيس هو الفساد والتغير الذي يطرأ على الثمرة حتى تنتن فلا تبقى صالحة للأكل. فالمعروف بين الفقهاء أنه يسقط من المستثنى بحسابه. لنفترض الثمرة كانت تساوي 100 رطل وأنت استثنيت كم؟ 20. فخاس من الثمرة 90 رطلا، هذه 10 الباقية لا أنها تعطى للبائع لأنه استثنى 20، ولا أنها تعطى للمشتري لأنه اشترى 90، بل يأخذ كل واحد منهما بنسبته. واضح الكلام؟ هذه الفتوى في هذا المورد تناسب الوجه الأول أم الوجه الثالث؟ الأول، وهو الحمل على الكسر المشاح. فإذا صار واضح معالم الإشكال، فإذا في بيع صاع من صبرة قلتم بأن المشهور بل نقل الإجماع أنه يحمل على ماذا؟ على الوجه الثالث. وفي بيع الثمرة مع استثناء الأرطال المشهور يحملونه
على الوجه الأول. هذا نوع من التهافت. واضح الإشكال؟ ولأجل ذلك قال الشهيد الأول في الدروس أننا لو تأملنا في هذا المثال فكان يقتضي أن نحمل الصاع من الصبر على ماذا؟ على الكسر المشاع. واضح هذا الكلام؟ فإذا في تهافت في كلمات الفقهاء في بيع الصاع من الصبر المشهور، بل لم نعرف المخالف كما ذكرنا، حملوا على ماذا؟ على الكل في الخارج، يعني الوجه الثالث. وفي استثناء الأرطال حملوا على الكسر المشاع. فما هو الفرق؟ إذا لم نستطع أن نبدي فرقا بين استثناء الأرطال وبيع الصاع من الصبرة فيستقر التهافت. واضح الإشكال؟ فإذا يقع الكلام في أي شيء؟ في بيان الفارق. جماعة فرقوا بين المسألتين بأن الفارق هو النص، الفارق هو ماذا؟ النص. ففي صحيحة البريد العجلي الواردة فيما يرتبط بمقامنا تقتضي الحمل على ماذا؟ على الكل في الخارج. وفي مسألة الأرطال المستثنات لا يوجد نص، فنحملها على المتفاهم العرفي فتحمل على الكسر المشاح. واضح التفريق؟ هذا هو التفريق الأول في المسألة. المصنف رحمة الله عليه لا يرتضي هذا الفرق. حاصل ما أفاده أن الإمام عليه السلام في صحيحة العجل إن كان بصدد تأسيس قاعدة عامة في أنه في كل مورد لا يوجد قرينة نحمل على الكل في الخارج، فيبقى السؤال أنه لماذا استثنيت الأرطال؟ إذا كان الإمام بصدد إعطاء قاعدة عامة يبقى السؤال أنه لماذا استثنيت الأرطال؟ وبيان الفرق، إما لماذا استثنيت الأرطال إذا كانت الأرطال داخلة في مورد القاعدة، أو بيان الفرق إذا قلنا بأنها خارجة موضوعا، فبالتالي أنت لم تأتي بشيء جديد، مجرد أن تقول الفارق هو النص لا يحل المشكلة. واضح الكلام؟ أن صحيحة العجلين أعطت ضابطة. طيب مسألة الأرطال داخلة في مورد القاعدة أو خارجة؟ إن قلت داخلة خب لماذا استثنيت؟ إن قلت خارجة وجه خروجها، ما هو الفارق الموضوعي؟ فإذا لا يحل لنا المشكلة. مضافا، التفت إلى هذه النقطة الجوهرية، مضافا إلى أن الإمام عليه السلام في الرواية الظاهر منه أنه أجاب على وفق المتفاهم العرفي، والشاهد على ذلك المحقق الكركي. محقق كركي قال أن المتفاهم العرفي هو هذا، ولذا استدل بدليلين بالمتفاهم العرفي وبالرواية. فإذا الرواية ليست بصدد التعبد حتى يقال بأنه في مورد القصب عبدنا الشارع بالحمل على الكل الخارجي ويبقى غيره داخل في المتعارف في المتفاهم العرفي. لا، الرواية منزلة على المتفاهم العرفي. واضح هذا الكلام؟ تعال نقرأ هذا المقدار. يقول: هذا كله مما لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في أنهم ذكروا فيما لو باع ثمرة شجرات واستثنى منها أرطالا معلومة المقدار، مش معلومة يعني من 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 هذه الشجرة. واضح هذا الكلام؟ أنه لو خاست الثمرة سقط من المستثنى بحسابه. طب ما كان هذا شأنه؟ يحمل على أي؟ على ماذا؟ على الكسر المشاع. وظاهر ذلك تنزيل الأرطال المستثنات على الإشاعة. ولذا قال في الدروس: إن في هذا الحكم دلالة على تنزيل الصاع من الصبرة أيضا على الإشاعة. وحينئذ يقع الإشكال في الفرق بين المسألتين، حيث إن مسألة الاستثناء ظاهرهم الاتفاق على تنزيلها على الإشاعة، والمشهور هنا صاع من صبرة التنزيل على الكل الخارجي، بل لم يعرف من جزم بالإشاعة كما تقدم. واضح هذا الكلام؟ وربما يفرق بين المسألتين، المفرق هو صاحب الجواهر. بالنص فيما نحن فيه على التنزيل على الكل، وهو ما تقدم من صحيحة العجلي، وفيه أن النص إن استفيد منه حكم القاعدة لزم التعدي عن مورده إلى مسألة استثناء. طب لما إذا كان بصدد بيان قاعدة ليش استثنينا هذا؟ يبقى السؤال لا ينقطع. هذا إذا كان الأرطال تشترك مع القاعدة ليش استثنيتها؟ ما هو المخصص؟ واضح الكلام؟ أو بيان الفارق إذا كانت الأرطال ماذا خارجة موضوعا، فبين لنا ليش هذا موضوع وذاك موضوع آخر، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة، أو بيان الفارق وخروجها عن القاعدة وإن اقتصر على مورده. يعني إن كانت الرواية واردة للتعبد على خلاف القاعدة، وإن اقتصر على مورده لم يتعدى. قد واحد يقول أن الرواية ليست لبيان القاعدة وإنما هي للتعبد في مورد القصب. طب إذا كانت في مورد القصب ليش المشهور عمموا على الصاع من صبرة وكان الدليل لهم؟ مع أن إذا كانت للتعبد دليل التعبد يقتصر على مورده، وإن اقتصر على مورده لم يتعدى إلى غير مورده. غير مورده وهو المورد، ما هو المورد؟ وهو القصب. حتى في البيع إلا بعد إبداء الفرق بين موارد التعدي وبين مسألة الاستثناء. فإذن أي هل مفرق في الواقع؟ يبقى السؤال لم ينقطع. وبالجملة فالنص بنفسه لا يصلح فارقا مع البناء على التعدي عن مورده الشخصي وهو القصاب. إذن التفريق الأول غير صحيح. التفريق بالإجماع. كيف؟ بأن نقول مقتضى القاعدة هو الحمل على ماذا؟ على الكل الخارجي. كما دلت على ذلك صحيحة العجل. أما مسألة الأرطال فقد خرجت بالإجماع، فالفرق هو الإجماع. واضح الكلام؟ طيب. هذا المصنف رحمة الله عليه يقول هذا الوجه أضعف من الوجه السابق. ليش؟ لأن هذا الإجماع نحن نقطع بأن المجمعين لم يستندوا إلى نص خاص، استثنى مسألة الأرطال من القاعدة. إذا لم يستندوا إلى نص خاص يبقى السؤال ولا ينقطع. طيب لماذا أجمعوا على استثناء مورد الأرطال؟ يعني شوف أنت أي فارق تريد أن تبديه لابد أن ينقطع السؤال. طيب الآن في نص خاص في مسألة الأرطال؟ لا يوجد، حتى نقول هذا تعبدوا بهذا المورد. فيبقى السؤال أنه طيب لماذا في الصاع من صبر أجمعوا على الحمل على الوجه الثالث، وفي مسألة الأرطال أجمعوا على الحمل على الوجه؟ يبقى السؤال في محله، لم تتقدم أي خطوة. لا، ما نحن الآن لسنا بصدد بيان أن الدليل أنه حجة أو ليس بحجة، اعتبرناه أو ليس، هذا أجمعوا على ذلك، نقول هذا أيضا لا يقطع السؤال. فإذا الفارق الثاني ليس بصحيح أيضا. الفارق الثالث وهو الذي أكد عليه صاحب الجواهر، والمصنف يعبر عنه بأنه ماذا؟ أضعف من السابقين. يقول حاصل الفرق بين المسألتين، طبعا أولا صاحب الجواهر يوسع الإشكال، يقول الإشكال لا يختص باستثناء الأرطال بل يجري أيضا في الزكاة، يجري في الزكاة. مثلا لو تلف مقدار من العين التي تعلقت بها الزكاة بدون إفراط أو تفريط تحمل على الكسر المشاع، فإذا توسع الإشكال لا ينحصر فقط في الأرطال، فحينئذ نطالب بالفرق بين حمل الكل في بعض الموارد على الإشاعة، وفي مورد البيع نحمله على الكل الخارج. صاحب الجواهر رحمة الله عليه ذكر في بيان الفرق أن استقرار الملك حيث إنه في البيع منوط بماذا؟ متى يستقر الملك في البيع؟ منوط بالقبض، ما دام لم يحصل قبض وإقباض في البيع يكون الملك ماذا؟ تزلزل. استقرار الملك إذن منوط بالقبض في مسألتنا وهي بيع البيع، فالتالف ما لم يستقر عليه ملك المشتري لا يمكن أن نحسبه على المشتري ولو بجزء منه. شوف مسألة القصب، ذكرتم؟ ولن لم يعطي شيء من القصب فأحرق، وبقي مقدار ماذا؟ مقدار ما اشتراه المشتري. فالإمام عليه السلام ماذا قال؟ يعطي جميع الباقي لمن؟ للمشتري. فلما كان ملك المشتري لم يستقر قبل الإقباض، لم يكن التلف عليه، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، المشتري قبل الإقباض ماذا يملك؟ المعاملة وقعت على الكلي، صحيح؟ يملك الشخص أو يملك الكلي؟ يملك الكلي بواسطة العقد. وهذا الكلي بحسب الفرض له مصداق قابل للانطباق عليه، وهي في مسألة الرواية ماذا؟ 10,000 طن، شكذا؟ والأنبار كم فيه؟ كان 30,000، احترق بقي منه 10,000 طن. طيب المشترك بماذا ملك؟ ملك 10,000 كلية. الآن في الخارج له مصداق ينطبق عليه أو ليس له؟ له مصداق. وبما أن ملكيته لم تستقر فلا يحسب التلف منه، فينبغي أن يعطى تمام الباقي. فمقتضى الوفاء بالعقد في باب البيع قبل القبض وجوب أن يعطي البائع للمشتري تمام ما تعاقد عليه. واضح هذا الكلام؟ بخلاف مسألة الثمرة، فهمت جيدا؟ فإن المستثني في بيع الثمرة من؟ البائع. والبائع ملكيته للمستثنى مستقرة أو غير مستقرة؟ من الأول كانت له، بينما المشتري هناك ملكيته ماذا كانت؟ متزلزلة. فلما كان البائع ملكيته الفعلية للأرطال المستثنات مستقرة، فحينئذ لا يوجد تلك القاعدة الجارية في بيع صبرة من الطعام، بل يكون الباقي هو مملوك له قبل البيع بملك فعلي مستقر. وبما أنه لم يعلم أن التلف عرض على الملك الفعلي أو على الجميع فيحمل على الكسر المشاح. واضح هذا التفريق؟ هذا هو التوجيه الثالث الذي ذكره صاحب الجواهر. تعال نقرأ هذا المطلب. وين صرنا في القراءة؟ وأضعف من ذلك الفرق بقيام الإجماع على الإشاعة في مسألة الاستثناء بينما في مسألة صاعم من صبرة قام الإجماع على ماذا؟ على كل الخارج، لأن نقطع جواب ليش هذا ضعيف؟ لأن نقطع بعدم استناد المجمعين فيه إلى توقيف بالخصوص. فإذا لم يستندوا إلى توقيف بالخصوص نسأل طب لماذا أجمعوا على الاستثناء؟ لابد من توجيه. واضح هذا الكلام؟ وأضعف من هذين، هذا التوجيه الثالث، الفرق بين مسألة الاستثناء ومسألة الزكاة وغيرهما مما يحمل الكل فيها على الإشاعة، وبين مسألتنا وهي ماذا؟ بيع صاع من صبرة، باعتبار القبض في لزوم البيع وإيجابه على البائع، فمع وجود فرد يتحقق فيه البيع يجب دفعه إلى المشتري كما في مسألة القصب، لأن المفروض أن ملكية المشتري لعشرة أطنان استقرت أو لم تستقر؟ لم تستقر. طيب فإذا لم تستقر فلا يكون التلف من كيسه، وبما أن الباقي مصداق لكل المشترى فيأخذه، يجب دفعه إلى المشتري إذ هو شبه الكل في الذمة. ولذا هناك قلنا أن هذا الحكم يجري أيضا في الكل في الذمة بخلاف ما نحن فيه، فإن ملكية البائع للأرطال المستثنات أين هو من الملكية؟ ملكية مستقرة. واضح هذا الكلام؟ لأنه شوف في الاستثناء نتكلم عن ملكية المستثنى، ملكية المستثنى لمن تكون؟ للبائع، وهذه مستقرة لا تحتاج إلى قبض وإبقاء، لأنه من الأصل قبل البيع هي له ولم يبيعها فتبقى له، فهي ملكية ماذا؟ مستقرة. فيما نحن في بيع صاع من صبرة، الصاع هو المباع وملكيته لمن؟ للمشتري، لكنها ملكية غير مستقرة. ما أدري واضح المطلب؟ وفيه مع أن إيجاب القبض متحقق في مسألتي الزكاة والاستثناء، يقول أولا الإشكال الأول على صاحب الجواهر أنك أنت فرقت بينهما بوجوب القبض، صحيح؟ طيب. لذا وجوب القبض جعل الملكية هناك متزلزلة وهنا الملكية لا تحتاج إلى قبض فتبقى مستقرة. يقول وجوب القبض ثابت حتى في مسألة الزكاة وفي مسألة الاستثناء، ففي مسألة الزكاة يجب الدفع إلى أرباب الزكاة إلى المستحقين، وفي مسألة الاستثناء يجب دفع الأرطال إلى من؟ إلى المشتري. فإذا الإقباض والقبض موجود في كلا المسألتين، لذا يقول أن إجابة وفيه مع أن إيجاب القبض متحقق في مسألتي الزكاة والاستثناء، وفيه مع هذا الإشكال الثاني، مع أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقائه. التفت إلى هذا الإشكال، البائع يجب عليه أن يقبض المشتري، ليش؟ وفاء بالعقد، هذا معنى أوفوا بالعقود. لكن توجه التكليف بالإقباض إلى البائع هذا التكليف يتوقف على كون الحق بتمامه باقيا في العين، صحيح؟ إذا لم يبقى الحق تقبض ماذا؟ تكون سالبة بانتفاء الموضوع. فإذا وجوب الإقباض متوقف على ماذا؟ على بقاء ما يقبض، على بقاء الحق. فإن بقي بأجمعه يجب إقباض ماذا؟ الجميع. إن بقي جزء منه يجب إقباض الجزء الذي تعلق به الحق. ملتبه جيدا معي؟ الآن دعك من بيع الكلي، خلينا نمثل بماذا؟ ببيع شخصي. أنا هكذا بعتك هذا الكتاب، هذا بيع شخصي، وهذا الموبايل، جيد؟ طيب، فيجب الإقباض أو لا يجب؟ بمقتضى أوفو بالعقود. طيب، هذا الموبايل قبل الإقباض تلف، الحق لم يبقى، فمرة يتلف الكتاب والموبايل سالبة بانتفاء الموضوع، مرة يبقى أحدهما فيجب إقباض الباقي دون الآخر، ومرة يبقيا معا فيجب إقباض الجميع. فإذا توجه التكليف بالإقباض فرع بقاء الحق. فكيف تريد هذا الإشكال؟ تفت جيدا. فكيف تريد أن تستدل على إثبات كون الحق باقيا بأجمعه عن طريق وجوب الإقباض؟ هذا دور. وجوب الإقباض متوقف على بقاء تمام الحق. بقاء تمام الحق إذا استدليت به بوجوب الإقباض دوري. واضح هذا الكلام؟ شوف العبارة: وفيه مع كذا أن إيجاب القبض على البائع يتوقف على بقاء الحق، إذ مع عدم بقائه كلا أو بعضا ينفسخ البيع وين؟ في التالف. إذا الكل تلف ينفسخ العقد في الجميع، إذا الجزء ينفسخ بمقداره. والحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة. الحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة. ليش؟ الحكم بالبقاء، ببقاء الحق، يتوقف على نفي الإشاعة، فنفي الإشاعة بوجوب الإقباض لا يخلو عن مصادرة. أنت تريد، لأن الإقباض وين موجودة؟ في مسألة صاع من صبر، صاع من صبر، لأنه يجب الإقباض فعليك أن تعطي تمام الباقي. طب نقول وجوب الإقباض يتوقف على بقاء الحق. طيب بقاء الحق يتوقف على نفي الإشاعة، إذ لو كانت الإشاعة ثابتة ما بقي ليس كله للمشتري، جزء منه للمشتري، فحتى يكون الباقي بتمامه للمشتري تحتاج إلى أن تقول لا يوجد إشاعة. فإذا أردنا أن ننفي الإشاعة بواسطة وجوب الإقباض يصبح الدليل عين المدعى، أو هو في الواقع دوري كما عبرت. واضح الكلام؟ إذ مع عدم بقائه كلا أو بعضا ينفسخ البيع في التالف، والحكم بالبقاء يتوقف على نفي الإشاعة، إذ لو كانت الإشاعة ثابتة فجزء من مال المشتري لم يبقى. واضح؟ خب، فنفي الإشاعة بوجوب الإقباض لا يخلو حينئذ عن مصادرة كما لا يخفى. هذا بما يرتبط بجهة أن إيجاب القبض هو الدليل على الفرق. أما من جهة ما يرتبط بأن القبض دخيل في اللزوم، قبل القبض لا استقرار وبعد القبض فيلزم، يقول هذا صحيح لكن لا ليس له دخل في الفرق، لا أثر له. الوجه الرابع توجيه صاحب مفتاح الكرامة. شوية هذه المباحث فيها بحث، والحمد لله رب العالمين.